فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك، وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر. إن شاع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شاع نور البدر فهو مكابر. وإذا رأيت جمائلا وجلائلا، فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الآيات نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا لا إله إلا الله
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة يأمن من ركبها ويغرق من تركها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أيها الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل الترحيب بحضراتكم وأنتم برفقة حلقة أخرى من نهج الحياة، حيث نواصل وقفتنا عند الآيات 18 إلى 21 من سورة فاطر المباركة. مستمعينا الكرام، ننصت خاشعين إلى تلاوة الآية 18 من سورة فاطر.
ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير.
تشير هذه الآية إلى أحد المبادئ التي يعتقد بها المسلمون، ألا وهو العدل الإلهي. والحقيقة هي أنها ترتبط من جانب بالعدل الإلهي، بحيث تؤكد الآية أن كل نفس مرتهنة بما تصدر منها من أفعال وسلوكيات، والله تعالى إنما يثيب الشخص على سعيه واجتهاده في طريق الخير ويعاقبه على ذنبه. ومن جانب آخر، فإن فيها إشارة إلى شدة العقوبة يوم القيامة، بحيث لا يكون أحد مستعدا لتحمل وزر عمل غيره مهما كان قريبا منه. والالتفات إلى هذا المعنى له الأثر الفعال في البناء الروحي للإنسان، حيث يكون مراقبا لنفسه ولا يسمح لها بالفساد بحجة فساد الأقران أو المحيط، ففساد المحيط لا يمكن اعتباره مسوغا لإفساد النفس، فكل واحد يحمل وزر ذنبه بنفسه. ولا شك أن الفرد لو كانت له حصة في سن سنة سيئة أو أعان أو شجع عليها، فمن المسلم أنه يحسب من أعماله، فيكون شريكا ومساهما في إثم من عمل بها إلى يوم القيامة. وقد جاءت في الأحاديث أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجره شيء، ومن سن سنة سيئة كان له وزرها ووزر من عمل بها. العبارة الثالثة من هذه الآية ترفع الستار عن حقيقة أن إنذارات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لها أثرها في القلوب المهيئة لذلك فقط. تقول الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة، صدق الله العلي العظيم. فإن لم تكن القلوب تخشع لله ولم يكن هناك إحساس بمراقبة قوة غيبية في السر أو العلن، ولم تنفع الصلاة التي تؤدي إلى إحياء القلب والتذكير بالله في تقوية ذلك الإحساس، فلن يكون لإنذارات الأنبياء عليهم السلام أثر يذكر. نستلهم من الآية بعضا من المفاهيم. أولا، أن حقيقة الذنوب والمعاصي يوم القيامة هي أوزار تثقل كاهل الإنسان. ثانيا، على الإنسان ألا ينخدع بأقوال المحرضين على المعاصي الذين يقولون: لا تخافوا من ارتكاب المعاصي فنحن نتحمل وزر الذنوب بدلا عنكم. ثالثا، الكل يتحمل بنفسه مسؤولية الأعمال التي تصدر منه، ولا يمكن إيكال المسؤولية على عاتق الآخرين. رابعا، إن قمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا نحاسب يوم القيامة على سيئات الآخرين. خامسا، كل فرد رهن بعمله، وليس للعلاقات الرحمية أي تأثير في يوم القيامة على مصير الإنسان. والآن نستمع إلى تلاوة الآيات 19 إلى 21 من سورة فاطر المباركة.
وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور.
تذكر هذه الآيات أمثلة تقرب للذهن حالات المؤمن والكافر، وهي توضح بأجلى شكل آثار الإيمان والكفر. في المثال الأول تشبه الآية الكافر والمؤمن بالأعمى والبصير، حيث تقول الآية الكريمة: وما يستوي الأعمى والبصير، صدق الله العلي العظيم. فالإيمان نور وإشراق يعطي البصيرة والمعرفة للإنسان في النظرة إلى العالم وفي الاعتقاد والعمل وفي كل الحياة. أما الكفر فظلمة كالحة، فلا اعتقاد صحيح ولا نظرة سليمة عن العالم ولا عمل صالح. ثم تضيف الآية: ولا الظل ولا الحرور. فالمؤمن يستظل في ظل إيمانه بهدوء وأمن وأمان، أما الكافر فبسبب كفره يحترق بالعذاب الأليم. ويقول الزمخشري في الكشاف: السموم يكون بالنهار والحرور بالليل والنهار، وقيل بالليل خاصة. على أي حال، فأين الحرور من الظل البارد المنعش الذي يبعث الارتياح في روح وجسم الإنسان؟ وإلى بعض من تعاليم هذه الآيات. أولاً، المؤمنون أصحاب القلوب النابضة ولهم الحياة الحقيقية، فالإيمان سبب لحياة الفرد والمجتمع، والكفر سبب لموت الفرد والمجتمع. ثانياً، الظلام منشأ الضلال، الظلام سبب السكون والركود، الظلام مسبب لكل أنواع المخاطر، أما النور والضياء فهو منشأ الحياة والمعيشة والحركة والرشد والنمو والتكامل. ثالثاً، الإيمان نوع من الإحساس والنظرة الباطنية، ونوع من العلم والمعرفة مع عقيدة قلبية وحركة، ونوع من التصديق الذي ينفذ في أعماق روح الإنسان ليكون مصدراً لكل الفعاليات البناءة. أيها الأحبة، انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة من هذا البرنامج. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مباشرة بعد هذا الاستعراض نستمع معا إلى نزهة الخاطر في الساعة 1:26. عند 1:37 تأتيكم مكارم الأخلاق. نور وبلاغة عند 1:52. في الساعة 2 تماما على مدى 5 دقائق نشر موجزة للأنباء. المحاضرة الإسلامية في الساعة 2:05 عند 2:46 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. قسم الأخبار على مدى 25 دقيقة، وفي الساعة 3 تماما يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تأتيكم تمثيلية الإذاعة عند 3:26، وفي الساعة 4 تماما نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 4:05 عند 4:15 على الهواء مباشرة على مدى 45 دقيقة. فلسطين اليوم. تابعوا برامج إذاعتنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net، وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظار مشاركتكم ومساهماتكم في برامج الإذاعة. أحبتي، نشكركم على طيب المتابعة، ونتمنى لكم أوقات ممتعة. إلى اللقاء.
المرأة في الإسلام.
المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، يجدر بنا في بداية حديثنا عن المرأة في الإسلام أن نضع بعض اللمسات التي ترينا المواقف الصحيحة والحاسمة التي حددها الدين الحنيف لحل مشكلات المرأة وتخليصها من مخالب أعدائها وتوجيهها في طريق الهدى والرشاد والنور. وأول موقف إسلامي كبير ينبغي أن نتأمله مليا هو منح الله المرأة مكانة عالية ورتبة رفيعة، علما أن هذه المكانة لا يمكن أن نجدها بصفائها ورونقها وكمالها في المذاهب الهدامة والنظم الوضعية المتعفنة، وما على الباحث عنها إلا أن يتوجه شطر تعاليم السماء ليلغي ضالته. وتتمثل مكانة المرأة في الإسلام في عدة أمور نستعرضها بعد قليل. أولاً بالمساواة الإنسانية، وبصددها يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. صدق الله العلي العظيم. يؤكد الإسلام في هذه الآية المباركة وغيرها من الآيات القرآنية العديدة على أن المرأة كائن إنساني، مثلها في إنسانيتها مثل الرجل. وقد صدر هذا الإعلان الرباني في الوقت الذي عقد فيه مؤتمر مسيحي في أوروبا يتدارس جملة قضايا، منها مشكلة المرأة: هل هي إنسان أم حيوان؟ هذا وإن معنى إنسانية المرأة أن كينونتها آدمية ليست أقل من كينونة الرجل، وبناء على هذا تكون المرأة كالرجل مكلفة بالعبادة ومعرفة دينها الإسلامي والتخلق بأخلاقه، وهي مسؤولة أيضا عن واجباتها ودورها الحضاري، كما يسأل الرجل عن واجباته ودوره الحضاري، فلا فرق بين هذين الجنسين في مجال بناء الأمة. والتعبير القرآني معجز حينما يصور المساواة الإنسانية بين الرجل والمرأة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، خلقكم من نفس واحدة، صدق الله العلي العظيم. فنفس الرجل هي ذاتها نفس المرأة، ولا عبرة بالاختلافات الجسمية لأنها مظاهر لا تؤثر في الجوهر المشترك. ثانيا أيها الإخوة، للمرأة مسؤوليات وتكاليف كما للرجل مسؤوليات وتكاليف، وهذا يدل على أنها تتميز بقدرات عقلية ونفسية تؤهلها لذلك، لأنه من المنطقي أن التكليف بالمهام الحضارية لا يسند لعديمي القدرات الإنسانية من عقل وعاطفة وشعور وإرادة واختيار. استنادا إلى هذا نكتشف أن الإسلام قد أعطى أهمية كبرى للمرأة في بناء الحضارة الراشدة التي ينشدها كل إنسان. ولابد أن نطرح هنا إشكالية كثيرا ما يستغلها أعداء الإسلام في محاولة إظهار أنه يغمط من حق المرأة وشأنها. هذه الإشكالية هي: لماذا لم يسوي الله تعالى مساواة تامة وكاملة بين الرجل والمرأة في تكاليف الحياة كلها؟ مستمعينا، إن المساواة التامة التي يطالب بها هؤلاء ليجعل المرأة ندا للرجل لهي مساواة شكلية حسابية يجيدها أطفال التعليم الابتدائي أيضا. فالقضية هذه قضية مسؤوليات المرأة، لا تفهم علميا إلا بالنظر إلى طبيعة المرأة، وهي طبيعة أنثوية ذات بعدين، بعد بيولوجي وبعد نفسي. وبعبارة أوضح، إن وظائف المرأة تحدد وفق هذين البعدين، مخافة حدوث تناقض خطير بين الجانبين، جانب طبيعة المرأة وجانب أعمالها. مستمعينا، يتمثل البعد البيولوجي في الخصائص الجسمية الأنثوية التي تتناسب مع أعمال يدوية خفيفة تتركز أساساً في الوظائف المنزلية، بعكس الرجل ذي البنية القوية التي تتقبل الأعمال الشاقة. أما البعد النفسي فهو البنية العاطفية التي تدور بصورة خاصة حول عاطفة الأمومة، ومعلوم أن الأسرة لابد لها من هذه الطاقة العاطفية، فالأولاد يحتاجون إليها أشد الاحتياج في نموهم العقلي والنفسي، وهذه حقيقة أكدها علماء النفس. وعليه نقول إن الخلاص من الوضعيات الجاهلية للأسرة المعاصرة يكمن في الإسلام، دين اليقين والحق والرحمة، هذا الدين الذي أعطى لكل حقه وحدد لكل وظيفته ووضع أنظمة وقوانين تحول دون حدوث تصادم واضطراب بين الوظائف والتكاليف والمسؤوليات. إخوة الإيمان، بناء على ما ذكرنا كله، تتبوأ المرأة بفضل الإسلام مكانة عالية تفرض عليها بالتالي مسؤوليات جسام لا تستغني عنها الحضارة الإنسانية الراشدة. ولهذا نقول لمن يزعم أنه من أنصار المرأة ويطالب بحق حريتها في كل شيء، إنكم في حقيقة الأمر أعداء لها، تضعون لها السم في العسل كي تتجرعه فيرتد كيانها الإنساني قتيلا. فالحرية المزعومة هذه معناها إخراج المرأة من محيطها الطبيعي الذي هو الأسرة، لتكدح وتجهد نفسها باحثة عن لقمة العيش، معرضة شرفها للأخطار المحدقة ولأطماع وشهوات أنصارها المزعومين الذين هم أسوأ من ذئاب الغابات والأدغال. إلى هنا إخوة الإيمان، ونأتي على ختام حلقتنا هذه، حتى نلتقي في الحلقة القادمة، لكم منا أطيب الأمنيات، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله العلي العظيم. في هذا المقطع القرآني هناك بعض الصفات لعباد الرحمن، وينبغي لنا أن نستفيد من الآيات القرآنية دروسا في الأخلاق وفي السلوك وفي السير إلى الله تبارك وتعالى. أول صفة من صفات عباد الرحمن التواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذه صفة سيرهم بين الناس سير طبيعي، ولا يتعالون على الناس ولا يتكبرون. والتواضع من جملة السجايا والأمور التي ينبغي أن يقتدي بها المؤمن بالرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الأطهار. كان الرسول صلى الله عليه وآله من أشد الناس تواضعا، وكان يجلس جلسة العبد ويأكل أكلة العبد. أقبلت ذات يوم ووقفت عليه امرأة وقالت له: أنت الذي تتحدث الناس باسمك في النوادي وهكذا جالس، هذه جلسة العبد؟ قال لها: ويحك، فمن أعبد مني؟ يعني لله تبارك وتعالى. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على تواضع النبي. كان يجلس على شكل حلقة دائرية بين أصحابه، الذي يدخل ولا يعرف النبي يسأل يقول: أيكم محمد؟ لأنه لا يكون له مجلس خاص محدد. وهكذا بالنسبة إلى تواضع الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن هنا من تواضع لله رفعه الله تبارك وتعالى. من تواضع لله، نعم، رفعه الله. الآن نحن نذكر ونعقد المجالس والمحافل لذكر آل البيت. لماذا هذا الذكر وهذا الثناء؟ نعم، إنهم تواضعوا لله فرفعهم الله تبارك وتعالى. ما يليق بالعبد أن يتكبر. الكبرياء رداء الله تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي فمن نازعني ردائي سلبته، الحديث. يقول أمير المؤمنين: عجبت لابن آدم كيف يتكبر، وأوله نطفة قذرة وآخره جيفة، وهو ما بين ذلك يحمل العذرة. فالعبد ينبغي أن يتواضع، والمتكبر بعيد من الله، ويحشر المتكبرون يوم القيامة، نعم، على صور كهيئة الذر يطأهم الخلائق بأقدامهم في ساحة الحساب حتى يفرغ الناس من الحساب. إشارة إلى ذلتهم وصغارهم بالنسبة لله تبارك وتعالى. فالصفة الأولى من عباد الرحمن التواضع. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الصفة الثانية صفة الحلم. عباد الرحمن حلماء، والحلم هي في الحقيقة عبارة عن قدرة يمتلكها الإنسان يسيطر فيها على نفسه في حالات الغضب، في حالات الانتقام. فالإنسان الحليم تعرف حليم إذا أغضبته، فعند الغضب إذا استطاع أن يملك نفسه فهو حليم، والحليم قريب من الله. كاد الحليم أن يكون نبيا. ومن هنا الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد إلى قرن الحلم مع العلم، علم معه حلم. ولعلنا نلمس في حياة الإمام زين العابدين هذه الصفة بارزة. هشام بن إسماعيل كان يؤذي الإمام زين العابدين وكان واليا على المدينة، ولكن لما عزل من مكانه ومن منصبه وعرض إلى محاكمة علنية، وكان يخشى أن يمر به الإمام زين العابدين فيشمت به، وفعلا مر به الإمام مع مجموعة من غلمانه، لكن النفس الكبيرة، النفس المتخلقة بأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله، تأبى أن تتصف بصفات الجهل. لذلك التفت الإمام زين العابدين إلى غلمانه، قال إياكم أن تهيجوا الرجل بسوء، ثم أقبل إليه وقال يا هذا، همس في أذنه، إن كنت محتاجا قضينا حاجتك، إن كنت عاريا كسوناك، إن كنت جائعا أشبعناك. فاستحى من الإمام ورفع رأسه وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، علماء، الإمام حليم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني لا يقابلون الجهل بالجهل. لذلك أقبل ذات يوم للإمام زين العابدين نفسه رجل وسب الإمام، فالإمام لم يجب. مرة ثانية تعرض الإمام، لم يجبه الإمام. في المرة الثالثة قال إياك أعني، فقال الإمام وعنك أعرض أو أغضي. الحقيقة هي إشارة إلى هذه الآية، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه الصفة الثانية، صفة الحلم. والصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن اهتمامهم بالعبادة، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إشارة إلى اهتمامهم بالصلاة وبالدعاء وبالعبادة، وخصوصا في الليل عند هدوء الليل وعند نيام الناس، عند حالة السكينة والهدوء الروح تتفرغ لمناجات الله تبارك وتعالى، ويكون للعبادة دور على نفس الإنسان، صقل الإنسان. فعباد الرحمن إذا جنهم الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، إشارة إلى قضية اهتمامهم بالصلاة. ولماذا قدم السجود على القيام، مع أنه في الحقيقة في الصلاة القيام مقدم على السجود؟ هذا التقديم في الحقيقة لأهمية السجود في الصلاة، لأنه الخضوع، أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد باك. فحينما يسجد الإنسان الحقيقة نوع من الخضوع لله تبارك وتعالى، وهو مع ذلك يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده في حالات الخشوع والخضوع والسجود، خصوصا إذا كان الإنسان موفق وحدثت له جذبة إلهية فأخذ بالبكاء، فيكون قريب من الله تبارك وتعالى. ومن هنا نلاحظ حالات الأئمة وحالات النبي صلى الله عليه وآله من ناحية الاهتمام بالصلاة. قام واقفا على قدميه النبي لمدة 10 سنين حتى أنزل الله عليه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وهكذا كان حالات الخشوع والخضوع لأمير المؤمنين في الليل البهيم، وكانت تعتريخ الخشية من الله، والغشية يكون كالخشبة اليابسة. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومنهم الإمام زين العابدين، وكان كثير السجود كثير الخضوع لله تبارك وتعالى. يقال، والذي يروي الرواية الإمام الباقر عليه السلام يقول: كان أبي كثير السجود، إذا فرغ من مكتوبة سجد لله شكرا، إذا وفق لإصلاح ذات البين سجد لله شكرا، إذا ذكر نعمة من نعم الله عليه خر لله ساجدا شكرا. ومن كثرة سجوده وطول سجوده، يقول غلام: مع الإمام كان زين العابدين عليه السلام شاهدت سيدي ومولاي وقد أصحر ذات يوم وسجد وأطال السجود، وضع جبهته على التراب وكان يبكي، فأحصيت له حصوص حدود 500 تسبيحة كان يذكر الله عز وجل في السجود. ورفع رأسه يقول: وإذا بالدموع تنهمر على خديه. هكذا، ومن كثرة سجود الإمام صار عنده ثفنات، وكان يأمر بقصها وأمر بدفنها بعد موته معه أو في خلال السنة. ومن هنا أخذ هذه النكتة شاعر أهل البيت وشاعر الإمام الرضا عليه السلام دعبل الخزاعي حينما أشار إلى السجاد في هذه النكتة: قال: ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. يعني إشارة إلى كثرة سجوده وما كان يترتب على هذا السجود. نعم، حالات الأئمة بشكل عام، وهكذا الإمام الكاظم روحي فداه كان حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة. وفقنا الله وإياكم لأن نتخلق ونتصف بصفات عباد الرحمن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
ألست تقول في الذكرى: خلقت الناس من ضعفي، فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرف. ألست تقول في الذكرى: خلقت الناس من ضعفي، فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرف. وإما قامت الدنيا قيام العدل والنصف، فحلمك سيدي هبني وآمني من الخوف. بثوب رضاك، بثوب رضاك، بثوب رضاك جللني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، أسأل الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام السجاد عليه السلام: ويل لمن غلبت أحاده عشراته. هذا الحديث يحتوي على تناص أو تضمين أو اقتباس من الحديث المعروف إسلاميا، ألا وهو أن الحسنة بعشرة أضعاف والسيئة بواحدة. وبكلمة أخرى، إن من يعمل الحسنة يضاعفها تعالى له عشرة أضعاف، بينما السيئة لا تقابل إلا بواحدة. ومن الواضح أن الحديث الذاهب إلى هذه الظاهرة، أي الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، يعد من المحيطات التي يغمرنا بها تعالى، تشويقا إلى ممارسة الحسنات وتنفيرا من ممارسة السيئات. ولكن يعنينا الآن من الحديث هو بلاغته المتمثلة في كونه فنيا قد اعتمد على إحدى الصور البلاغية، وهي الصورة التضمينية، أي الصورة التي تعتمد أحد النصوص في صياغتها، بمعنى صياغة الحديث المقتبس وفق منحى آخر من الصياغة يأخذ بمضمونه في سياق خاص يستهدف صاحب الصياغة توصيل دلالة من الدلالات إلى القارئ. والآن مع ما هي السمة الفنية للحديث المذكور. السمة الفنية عزيزي المستمع تتمثل كما أشرنا في التناص أو التضمين، بيد أن المهم هو التضمين الطريف للحديث المشهور من أن الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة، حيث صيغ وفق عبارة تتضمن الرمز للحديث، وهو رمزان العشرات والآحاد، حيث يرمز مصطلح آحاد إلى السيئة ويرمز مصطلح عشرات إلى الحسنة. وهذا يعني أننا أمام صياغة بلاغية مستوجة، أحد الأطراف هو التضمين إلى رمز كما لاحظنا، وهو العشرات والآحاد. إذن نحن الآن أمام حديث فني ملفت لنظر الملاحظ، حيث يجعله دلاليا أو نفسيا ينفعل بهذه الصياغة ويتداعى بذهنه إلى حسرة الشخصية التي تتراخى في سلوكها، بحيث تغفل عن الحسنة المضاعفة وتتجه إلى السيئة، وهذا هو منتهى غفلة الإنسان. ولكننا نتوسل بالله تعالى أن ينتشلنا من السيئة ويوفقنا إلى الحسنة، أي الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج نور وبلاغة، نشكركم على حسن المتابعة. وختاما وكما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام السجاد عليه السلام: ويل لمن غلبت أحاده عشراته. دمتم سالمين وفي أمان الله.
روحي بحبك.